أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات حديث تكلم به المنافقون عن السيدة عائشة رضي الله عنها في أمر الإفك، وكيف كذبوا وافتروا عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا الحديث الكذب الذي قالوه على السيدة عائشة رضي الله عنها، ما كانت تظن أن الله سبحانه تبارك وتعالى ينزل في شأنها قرآن، وتقول كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل، تعتقد يعني أنها شأنها في نفسها أحقر من أن ينزل فيها قرآن، ولكن كانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يخبر فيها من ربه سبحانه لأنها مظلومة. وأنزل الله عز وجل 10 آيات في هذا الشأن كما سمعنا. فقال: إن الذين جاءوا بالإفك بالكذب عصبة مجموعة منكم، وليس كل المؤمنين ولكن مجموعة من الناس الذين في وسطهم. لا تحسبوه شرا لكم، هي مصيبة من المصائب، وما من مصيبة إلا وفيها خير للمسلمين وإن كان ظاهرها الشر. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الإنسان الذي يكسب خطيئة ويكسب إثما إنما يكسب ذلك على نفسه، وإن كان قد يضر غيره في الدنيا بهذا الذي قال، ولكن في الحقيقة أن ضرره يقع عليه في الدنيا وفي الآخرة كما حدث بهؤلاء الذين تكلموا في هذا الأمر. أما الذي أشاع هذا الأمر واستوشاه في الناس وتكلم به سرا بينه وبين المنافقين حتى شاع بعد ذلك، فهو الذي تولى كبره والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فيحض الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين أنهم إذا سمعوا مثل ذلك أن يحسنوا الظن في إخوانهم، وأنهم إذا أحسنوا الظن في أنفسهم فليقيسوا إخوانهم على أنفسهم، وإخوانهم أفضل منهم. فيقول سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، يعني كل مؤمن وكل مؤمنة، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني ظن بعضهم في بعض ظن الخير وليس ظن السوء، أو أنهم كل إنسان عند نفسه أنه على خير. إذا كان يرى نفسه ذلك فكيف بنظره إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ فالمفروض عليهم أن يحسنوا الظن ولا يتكلموا في ذلك. فلولا فعلوا ذلك، هل فعلوا ذلك وقالوا هذا إفك مبين، كما قال ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وامرأته رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لولا داءوا عليه بأربعة شهداء. هؤلاء القائلون الكذابون هل جاءوا بأربعة شهداء يشهدون لهم أن ما يقولونه حق؟ وهيهات أن يقدروا أن يأتوا بالشهداء على ذلك. فإذ لم يأتوا، وهذا الواقع والحقيقة، بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالله عز وجل الرحمن الرحيم سبحانه رحمن ورحيم في الدنيا والآخرة، فلولا أنه تفضل على المؤمنين فعفى عنهم سبحانه لجاز الجميع بهذا الذي قالوه، لجازاهم وحسبهم في الدنيا بأن يعذبهم فيجعلهم عبرة لغيرهم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيما أخذتم فيه من الحديث عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقونه من لسان للسان فتتكلمون به، وتقولون بأفواهكم كأن الكلمة كلمة عظيمة، كلمة خطيرة، كلمة شنيعة، تملأ الفم فتكلموا بأفواههم ما ليس لهم به علم. وربنا قد حذرنا من ذلك وقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عن سمعه، ماذا يسمع به وماذا ينصت إليه، مسؤول عن بصره، ما الذي ينظر إليه ويبصره، مسؤول عن قلبه، ما الذي يكنه في قلبه وينويه ويضمره. فقال سبحانه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، فهنا الذم من يتكلم فيما لا يفقهه ولا يفهمه وليس له به علم. وتحسبونه هينا، تحسبون ذلك هينا في أنفسكم وفي نظركم، بل هو عند الله سبحانه شيئا عظيما فظيعا. وتحسبونه هينا، وبرضو تحسبون وتحسبون قراءتان بالفتح، قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وقراءة أبي جعفر وباقي القراء، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال ولولا إذ سمعتموه، هل إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لولا أنكم فعلتم ذلك ما كنتوش فعلتم هذا الشيء، هل فعلتم ذلك فقلتم هذا شيء فظيع ولا نتكلم بمثله أبدا فتخمد الفتنة في مهدها. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الإفك الفظيع سبحانك. ننزه ربنا سبحانه تبارك وتعالى أن يكون هذا يحدث، أنه كأنه إساءة الظن في الله عز وجل، حاش له سبحانه أن يتكلم الناس بمثل ذلك في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلو أنهم عقلوا ذلك فناظروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاش لله سبحانه أن يجعل له ما يؤذيه في أهل بيته، وقد قال الله سبحانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل أحسنتم الظن في ربكم سبحانه وقلتم سبحان الله حاش لله أن يجعل أحدا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته وحبيبته سبحانك، منزهينك يا ربنا أن يحدث هذا أو أنك تجعل من يؤذي نبيك صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. وهنا سبحان تنزيها لله سبحانه أن نظن في الله ظن السوء حاش له سبحانه. فيقولون هذا الذي قالوه بهتان عظيم. البهت، البهت من الكلام والإفك، الإفك أعظم الكذب، والبهت يبهت الإنسان غيره يرميه بما ليس فيه جهارا، يكلمه إنسان ما عملش حاجة يقول أنت عملت كذا وأنا شفتك تعمل كذا، فيبهته يرميه بالإفك وبالكذب جهارا ولا يستحي من ذلك. فيقولون هذا بهتان، لو أننا قلنا ذلك يكون هذا بهتانا عظيما، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، يحذركم بهذه الموعظة وبما حدث أن تعودوا، أن ترجعوا لمثل ذلك أبدا، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والتحضير وتهييج الإيمان في القلوب، إذا كنتم مؤمنين ما تعملوش هذا الشيء، زي ما تقول لإنسان إن كنت رجل اعمل كذا، وهنا إن كنتم مؤمنين فلا ترجعوا إلى هذا أبدا واحذروا أن تتكلموا به أبدا. ويبين الله لكم الآيات، يوضحها لكم لئلا يكون لكم حجة على الله سبحانه بعدما بين ووضح. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يقول هشام بن عمار سمعت مالكا يقول من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل. ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل. هذه فتوى من الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه. ليه نفرق؟ وأبو بكر الصديق هذا أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه، ومنزلته منزلة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإيمانه لو وزن بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر على الأمة. فيقول مالك لو أن إنسانا سب أبا بكر رضي الله عنه فهذا يستحق أن يعزر وأن يؤدب، وكذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب ومن سب عائشة يعني بهذا الإفك يستحق القتل. إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل فاضل من المؤمنين، والإنسان الذي يقذفه يبقى هذا إنسان فاسق وإنسان كذاب وإنسان يستحق الحد الذي ذكر الله في كتاب. لكن الذي يقذف عائشة هذا مكذب بكتاب الله سبحانه، ربنا أنزل براءة عائشة رضي الله عنها، فلما يجي إنسان يرميها بذلك كالشيعة أو كالمجرمين منهم الذين يرمونها بذلك، فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يشهد عليهم بأنهم كاذبون. فلذلك أفتى الإمام مالك أن من يسبها يعني يرميها بهذه الفاحشة وحاش لها، وقد برأها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن قال ذلك فقد كذب بما أنزل الله عز وجل في كتاب. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم بما تفعلون حكيم بما يشرعه لكم ليرضعكم وليؤدبكم ولتنتهدوا منهج الله سبحانه تبارك وتعالى في أمره ونهيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، اللي يحب ويتمنى في قلبه أن يشيع الأمر القبيح أمر الفاحشة، يقول شاع الشيء أي فشل الشيء وكثرة، والفاحشة بمعنى الأمر أو الفعل القبيح المفرط في قبحه، والمقصد به جريمة الزنا. إن الإنسان اللي يحب ذلك يحب ذلك ويتمنى أن يكون هذا بين الناس أمر عادي والناس يفعلونه، اللي يحب ذلك ولو لم يعن على ذلك ولكن يتمنى بقلبه ذلك أن يرى الفاحشة بين الناس والعياذ بالله، هذا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يفعلها ويأتيها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لهم عذاب أليم في الدنيا لإقامة الحد عليهم، وفي الآخرة فالله عز وجل يعذبهم بالنار. ففي الدنيا لهم عذاب أليم لإقامة الحد وغير ما يبتليهم الله عز وجل في ذلك الأمر إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه. وقد رأينا كيف أن الله يبتلي هؤلاء الزناة وهؤلاء اللواطين، يبتليهم بالإيدز ويبتليهم بالسيلان وبالزهر وبالهيربس وغيرها من الأمراض الفتاكة التي لا يعرفون لها دواء. فلهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. وكأنه هنا مقيد في عذاب الآخرة بمن مات مصرا على هذا الذنب مصرا عليه، أما من تاب إلى الله فمن تاب يتوب الله عز وجل عليه. قال والله يعلم مقدار عظم هذا الذنب والمجازاة عليه ويعلم كل شيء وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد أيضا من حديث سهل بن سعد سعد بن معاذ الجهني، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق. قال الراوي وراه قال بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. من حمى مؤمنا من منافق، يعني سمع منافقا يتكلم في عرض مؤمن من المؤمنين فيرميه بالفاحشة يرميه بكلام زور، فحمى عرضه منه قال له لا أنت كذاب فلان هذا لا يفعل مثل هذا الشيء أنت كاذب فيما تقول، فحمى عرض المؤمن ودافع عنه، فالله عز وجل يبعث له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، يبقى لا يدخل النار. فإذا مر على الصراط وكاد أنه يهوي بذنوبه إذا بالملك يعدله على الصراط ولا يجعله يقع في نار جهنم والعياذ بالله. ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، من رمى مؤمنا، من رمى مسلما بشيء يريد شينه، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الإنسان اللي يبتدي يألف للمسلمين ويسيء ظن في المسلمين فيفتري عليهم أو يتحدث بأكاذيب عليهم سواء عرف أنها أكاذيب أو لم يعرف، ما هو التحدث في أعراض الناس لا يحل لأحد أن يتكلم في عرض أحد من المسلمين. إذا تكلم يبقى يجيب شهود على هذا الذي يقوله حتى يقبل منه هذا الشيء فيقام الحد على من رماه لهذه الجريمة. فإذا كان يتكلم نقل للحديث يريد شينا من غاز من واحد يروح أنا سمعت الناس بيقولوا عنه كذا وكذا، أنا سمعت أنه ماشي ماشي وحش، أنا سمعت أنه ماشي ماشي بطال، أنا سمعت كذا، يقول يريد شينا هذا الإنسان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحبسه يوم القيامة على جسر جهنم. إذا مر على الصراط يتحبسه فوق الصراط ما يعرفش مر على الصراط، ويقال له حتى تخرج مما قلت، فهو محبوس على جسر جهنم تلفحه نار جهنم اخرج مما قلت. هيخرج يروح فين مما قاله؟ قد قاله في الدنيا، فين يرجع عن هذا الكلام الذي قاله؟ كأنه يحبس على ذلك وعذب بذلك في هذا المكان، يحبس على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الحديث حسنه الألباني في سنن أبي داود في الطبعة الثانية. ذكر هنا الإمام القرطبي حديث بهذا المعنى رواه الطبراني وإسناده فيه ضعف، وفيه أيما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها فهو في سخط الله حتى ينزع عنها. وهذا يشهد له هذا الحديث الذي ذكرنا في المعنى أيما رجل، أي رجل وكذلك امرأة. فقال هنا شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها، يعني لا اثنين بيختصمون من الناس فوقف مع واحد على الثاني فشد عضده وهو لا علم له بشيء ولكن عصبية اتحيز له وبدأ يتكلم فلان وحش، ايوه فلان وحش، ويمكن يفتدي كمان وانا شفته وانا سمعته ولم يرى ولم يسمع شيئا. فذكر هنا انه في سخط الله حتى ينزع عنها. وايما رجل حال بشفاعته دون حد من حدود الله ان يقام فقد عاند الله حقا، فقد عاند الله حقا. هنا هذا وإن كان إسناده هنا ضعيف لكن له شاهد من حديث آخر بهذا المعنى أنه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، كأنه بيعاند ربه سبحانه، ربنا أمر بإقامة الحد وهذا يرفض ذلك ويمنعه. قال هنا فقد عاند الله حقا وأقدم على سخطه وعليه لعنة الله تتتابع إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار. هنا الجزء من هذا الحديث اللي ذكرناه وحسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وإن كان ضعفه في صحيح الجامع الصغير، في ضعيف الجامع الصغير، لكنه في طبعة تانية حسنه هذا الحديث. فالغرض الحديث هذا اللي عند الطبراني يشهد لهما عند أبي داود وعند الإمام أحمد من حديث سهل بن معاذ بالمعنى نفسه. فذكر هنا أن الذي يريد أن يشين امرأة مسلمة فيرميه بشيء ومنه بريء فقال كان حقا على الله تعالى أن يرميه بها في النار، ثم تلا مصداقه من كتاب الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.